مستشارون دعاة للصراط المستقيم في كل فن في الحياة
نهجكم الرأي الصحيح
ونغوص في بحر الحياة
للقيد القلب الجريح
مستشارون.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المستشارون. أعزائي المشاهدين، تظل تربية الأبناء من أهم وأعقد القضايا، وخصوصا في هذا العصر، ولدى كل من الوالدين سؤال هام هو كيف ننجح في تربية الأبناء. هذا السؤال هو عنوان حلقتنا التي يسعدني أن أستضيف فيها سعادة المهندس سلمان بن عبيد الشمراني، مستشار تطوير الذات والمدرب المعروف. سعادة المهندس سلمان، مرحبا بك.
أهلا وسهلا فيك.
في الحقيقة السؤال كبير، كيف ننجح في تربية الأبناء؟ هل ترى بداية أن النجاح أمر سهل في هذه القضية بالذات، أم أمر له صعوبته ومتطلباته؟
حياكم الله حقيقة، وحيا الله برنامج المستشارون. الموضوع بالفعل مثل ما تفضلت موضوع كبير، والنجاح سهل إذا سهله الله على الإنسان في هذا الموضوع وفي غيره. حقيقة يمكن يستغرب بعض الناس، ما علاقة تطوير الذات وما علاقة الاستشارات في موضوع التربية؟ كلنا نعرف ربي أبنائنا. حقيقة على خطورة موضوع التربية، كل الآباء تقريبا يعتقد أن لديه أساليب النجاح التي تساعده. هذا ربما كان صحيح في أيام مضت سبقت، عندما كانت الحارة أو الحي صغير في مجموعة من الناس متعارفة، هناك العديد من الأشخاص الذين يلعبون شخصية الأب والأم، أخوك، أختك، عمك، جارك،
مدرس معين،
المدرس،
إمام المسجد.
نعم
نعم.
أما الآن فحقيقة أصبح موضوع التربية موضوع ذو فروع ويحتاج إلى دراسة، والنجاح في التربية أصبح موضوع حقيقي يحتاج البذل في الجهد، خصوصا أنه الحياة أصبحت متغيرة وطبيعتها أصبحت مختلفة. ولذلك موضوع تربية الأبناء هذا شدني حقيقة عندما كنت أبحث في الشركات كيف نتعامل مع الموظفين الجدد حديثي التخرج. وجدوا أنه عندنا إشكاليات تفرزها الحياة في الموظفين الجدد. عندما وضعت هذه الإشكاليات وجدنا المشكلة بدأت من البيت، وبالتالي بدأ يتناول تربية الأولاد وكيف هؤلاء الأولاد سواء كان ذكور أو إناث، نستعمل المصطلح الشرعي أولاد من الذكور والإناث، كيف هذه تسهم في إنشاء هذا الموظف، هذا الرجل، هذه المرأة، هذا المواطن. وبالتالي موضوع التربية أصبح موضوع هام جدا في يومنا هذا، ليس فقط على المستوى الإنساني وهو هام، بل حتى على المستوى الاقتصادي والإنتاج.
جميل جدا. طيب نعود الآن إلى فعلا السؤال المحوري في هذه الحلقة ونطرحه الآن فعلا، كيف يمكن للوالدين أن ينجحان في تربية أبنائهم؟
ممتاز. حقيقة قبل أن أجيب عن هذا السؤال أريد أن نوضح بعض النقاط. ما مفهوم التربية؟ ماذا نعني بكلمة تربية؟ وماذا نعني بنجاح؟ حتى نحرر الأماكن التي ربما نختلف فيها. دعني بداية أبدأ بمفهوم التربية. التربية في اللغة هي الوصول بالمربى إلى كماله شيئا فشيئا. فأنت تربي إنسان، تربي حيوان، تربي أي شيء، فالتربية هي الوصول بالمربى إلى كماله شيئا فشيئا. ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الرب. الرب هو الخالق، المالك، المصرف، المدبر. لذلك مفهوم التربية يعنى بأنه في شخص يأخذ باله من شخص ويرعاه بحب، وفي نفس الوقت يريد أن يصعد هذا الشخص حتى يصل إلى كماله، أفضل ما لديه. أما النجاح فنقصد بالنجاح هو أن تحقق الحد الأدنى المطلوب منك كأب وكأم. والسؤال الهام الآن، ما الحد الأطول؟ هذا الحد الأدنى المطلوب.
جميل، أدام طرحت حد. نعم.
نعم. حقيقة هذه من الإشكاليات اللي بدأت من أيام أفلاطون. من الأب الناجح؟ من الأم الناجحة؟ من المربي الناجح بشكل عام؟ النجاح نسبي، وهناك مفهوم حقيقة هو الفلاح. هذا المفهوم سبحان الله هو الذي ورد في القرآن. الفلاح يتميز عن النجاح بأنه شيئين: تحقيق المطلوب والنجاح من المرهوب، أي أنك تحصل والنجاة من المرهوب. بمعنى أنك في مفازة مثلا في صحراء، فتحقق مطلوبك بأن تصل إلى النقطة التي تريدها وتنجو من السباع وتنجو من كل شيء. فالفلاح مفهوم أشمل، لذلك في الصلاة يقول حي على الفلاح. النجاح هو أنك تصل إلى النتيجة، لكن مشكلتنا الكبيرة من النتيجة، وذلك من المحاور التي ستناولها في هذه الحلقة مفهوم اختلاف النجاح بين الآباء. ولذلك دعني أسأل المشاهد الآن: ماذا يعني لك النجاح كأب؟ ماذا يعني لك النجاح كأم؟ هل يعني لك أن يصبح أولادك 100% صالحين؟ هل يعني لك أن يكون أولادك كلهم ذوي مناصب عالية في البلد؟
أو أن يكونوا مثلك أنت؟
نعم، وهذا محور. ولذلك سنقف كثيرا عند تحرير مفهوم النجاح. ولذلك نقول لأخواننا إذا كان يستطيعوا يكتبوا حتى نكون الحلقة متشاركة، أنا أفضل اكتب الآن: ماذا يعني لك النجاح كأب؟ ماذا يعني لك النجاح كأم؟ الذي سنتعرف عليه من خلال رحلتنا في هذه الحلقة.
جميل جدا. أجل أنت الآن تريد أن يعني تطور مفهوم النجاح لدى الآباء والأمهات.
أنا أريد أن أبلور هذا المفهوم.
نعم.
لأنه واحدة من الإشكاليات اللي واجهتها كمستشار في الأعمال، في المال أو في التنمية البشرية، أن كثير من مشاكلنا تأتي في عدم تحرير المصطلح.
نعم.
بمعنى يعني أب يقول لولده: أريد أن تكون ناجح يا ولدي، ويعني الناجح أنك تكون الأول في المدرسة، بينما الابن يظن أنه يكون ناجح يكون أفضل لاعب كرة قدم في حارته أو في الحي. فهنا يعني اختلاف المفهوم يؤدي إلى إحباط، وهذا ما نسميه أزمة التوقعات. اليوم الزوج مع الزوجة بعد 10 سنين يقول: والله أنا رميت عليك الحمل وكنت أتوقع أنك تنجحي في مهمة تربيتك للأبناء، أنت لم تنجحي في تربيتك للأبناء. ليه؟ لأنه في عندهم طفل لا يأتي إلى تقدير جيد أو مقبول، فيرى أن هذا هو إخفاق، وربما لا يكون صحيح، ربما كمال هذا الطفل أفضل ما يمكن أن يؤديه هو هذا. وذلك نرجع لتعريف التربية مرة ثانية، هي الوصول بالمربى إلى كماله، كمال المربى هو وليس كمالي أنا مثل ما تفضلت. فربما هذا الولد كماله أن يكون تقديره جيد أو تقديره جيد جدا. لذلك مشكلتنا في بلورة المصطلحات هي تحرير محل النزاع حتى لا نصطدم. يعني يتحدث كلنا عن نجاح بنجاح مفهوم واحد، ليس أنا أتحدث عن مفهوم نجاح وأنت تتحدث عن مفهوم آخر، والأب والأم يتحدث عن مفهوم آخر.
طيب، الحقيقة أنت طلبت طلب جميل، وهو أن يكتب كل مشاهد تقريبا مفهوم النجاح في التربية لديه، يعني متى يعد ابنه ناجحا.
نعم.
أنا الحقيقة أود من الإخوة المشاهدين أن يشاركونا فعلا ب يعني يقتطعوا جزء قصير من الثواني في كتابة ما هي مواصفات النجاح الذي يريدونه في أبنائهم،
وما الذي يجب أن يحدث حتى يكون هم ناجحين كأباء. يعني دعني أسألك عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، ما الذي يجب أن يحدث بشكل عام حتى تكون أب ناجح؟ بعض الناس يقول لك حتى أكون أب ناجح لابد أولادي كلهم يصبحوا متميزين دراسيا. واحد يقول حتى أكون أم، واحدة تقول حتى أكون أم ناجحة لابد أنه أنا أصبح الأم المثالية في المنطقة أو في الحارة. الآن أريد منك أن تفهم هذه، لأنه مؤثرة جدا في المفاهيم التي سنطرحها هنا.
طيب، إلى أن يكتب الأخوة المشاهدون، وأرجو أن يتم ذلك إن شاء الله، أو على الأقل تكون هناك بلورة للإجابة في الذهن، إلى ذلك الحين أود أن يعني تتحفنا سعادة المهندس بحديث عن أهمية استشعار الوالدين للمسؤولية التي عليهما.
نعم، هذا سؤال وجيه جدا حقيقة. مثل ما قلت في المقدمة أنه بعض الآباء للأسف يظن أنه التربية هذا مثل كرة القدم، يعني تذهب وتتمرن وتتعلم أثناء اللعب. موضوع التربية موضوع،
وبعض الآباء أصلا يعني يقلد من حوله، أصلا ما فكر في التمرن.
وحقيقة يعني الله سبحانه وتعالى لما عمل مؤسسة الزواج هذه، الطفل الإنساني هو أطول الأطفال بين كل الحيوانات اللي يحتاج إلى رعاية. ولذلك جاءت التشريعات للأسرة في سورة البقرة وفي السور مفصلة، لأنه الرضاع وطريقة التربية. ليه؟ لأنه الأسرة هذه هي التي تصنع للمجتمع. ولذلك حتى المواريث قسمها الله بنفسه، وقيل في الحكم إن الله قسم المواريث بنفسه، لأنه الله سبحانه وتعالى الخلاف لما يحدث في الأسرة بسبب المال الموروث إذا لم يكن موجها توجيها محددا مثل ما تم في المواريث سيؤدي إلى خلاف على مستوى هذه الأسرة ثم خلاف على مستوى المجتمع. فلم يترك الله تقسيم لأحد بل قسمه بنفسه حتى يكون هناك منهج للأسرة لا تختلف. ولذلك أهمية موضوع التربية هذه المهمة. يعني الآن نحن في هذه الدنيا لفترة وسنذهب يأتي من أبنائنا، فإن أخفقنا في إعداد أبنائنا ليكونوا الناس المطلوب منهم أن يكونوا فنحن أخفقنا في مهمتنا الأساسية.
نعم، يعني لو استعرضنا مثلا المهندس سلمان الفوائد التي سيجنيها كل من الوالدان كل من الوالدين إن نجح في تربية أبنائهم،
نعم،
حتى يكون هذا حافز لهما. يعني
نعم، أبرز هذا الموضوع هو تحقيق المطلوب منهم من الله سبحانه وتعالى.
نعم،
اليوم لما يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، وعندما يتعلق أولادك بحفظ في يوم القيامة يسألونك عن حقوقهم ماذا ستقول؟ فعلى المؤمن أن يسعى في خلاص نفسه. فأول فائدة هي أنك تواجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ولديك إجابة عما طلب منك. أما الفائدة الثانية فهي تقليل مساحة التعاسة. يا أخي الكريم، واحدة من الأشياء اللي حقيقة يؤسفني أن أقولها، لدينا مجموعة من المقاييس نحلل فيها الشخصيات والله شيء مخجل، أكثر من 90% من العينات وجدنا هناك رفض تجاه الأب والوالد والوالدة من الأبناء. وعندما بحثنا
هذا ظهر لك من خلال المقاييس،
مقاييس كثيرة جدا، لدينا إحصائية مفزعة. أغلب هذه تأتي لأزمة التوقعات، أنه الأب مثل ما تفضلت يريد
طبعا لو كانت هناك أرقام معينة يعني
هو حقيقة لأن العينات اللي إحنا أخذناها عينات متفرقة ولكنها لها دلالة عندما تجد هذا الموضوع متكرر بشكل يعني مزعج، كيف أن الأبناء يرفضون والديهم؟ والرفض لا نعني به الكره، تجد أنه داخله شيء من الضغينة ناحية والده أو والدته لأنهما يريدان أن يطبعانه بطابعهم، يريد أن يكون نسخة أخرى منه. فلذلك التعاسة تكون مشتركة. يعني أنا ما أنسى يوم من الأيام كان أحد الآباء طلبوني أصلح بين أب و... فجلست مع الأب منفردا وجلست مع الولد منفردا، فالأب يقول أنا رحت ودعيت الله في الحج أن الله يأخذ عمر هذا الولد، والابن يقول أنا أتمنى أن أبوي يموت. فتخيل أي نوع من الحياة. اليوم نجاحك في معرفة دورك كأب وحدودك وما من في يدك وخارج يدك يساعدك على تقليل هامش التعاسة الناشئة من عدم تحقق التوقعات. ولذلك هذا أهم جدا. فإحنا قلنا أولا أنت أمام الله سبحانه وتعالى تعد جواب، ثانيا يقلل من هامش التعاسة، ثالثا يساعد هؤلاء الأباء الأبناء حتى يكونوا شخصيات سوية. يا أخي واحدة من الأشياء أقول لك عندنا كثير أكثر من 70% من اللي شفناهم عنده نظرة متدنية للذات.
هذا في خلال الاستدلالات النفسية في
المقاييس
في موقعكم على
نعم في الموقع والمقاييس الورقية أيضا. لماذا جيل كامل لديه نظرة دونية للذات؟ جزء منها يأتي من التربية. عندما أنت قدراتك هذه وأنا أعاملك أن قدراتك هذه وأتوقع أن هذه قدراتك. يعني اليوم أنا أتي لكم أقرأ أحد الكاريكاتيرات، يقول في الكاريكاتير يقول إذا ما صرت شاعر زي أبوك وعمك وأولاد عمك لا أنت ولدي ولا أعرفك. فإذا لم يكن لديه ملكة الشعر أي نوع سيرى طول الوقت أنه أقل من الزملاء. وإذا تجد أحد الأبناء متفوق ليه ما تكون مثل فلان، فيدمر شخصية هذا أو شخصية هذه البنت وينشئ الضغينة. ولذلك يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، وكما قال الله سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث. ولذلك العدل ليس فقط في المال، العدل في المعاملة، العدل في التوقعات، والبلوغ بالمربى إلى كماله، وهذا أمر هام جدا. فهذه ثلاث فوائد رئيسية هامة لموضوع معرفة أسرار أن تكون أبا أو أما ناجحة.
طبعا هي على المستوى الأسري.
نعم.
لو يعني أتينا إلى ما تفضلت به سابقا من المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي.
نعم.
وتطور الأمة فبالتالي ستكون أسباب كثيرة.
عد وغلط على قولهم، لأنه حقيقة يعني كل الدول الآن لما تذهب للدول الغربية تهتم بمؤسسة الأسرة. يعني رئيس وزراء اليابان يعني قال إنه يحسد وأنتم كرام الكلاب. ليه؟ قال إن نسبة تكاثر الكلاب 1.8 بينما المرأة اليابانية قلت عن 1.4. فهم يخشون خلال 50 سنة أن ينقرض
الجنس البشري عندهم.
نعم عندهم. والحمد لله إحنا نتكاثر، لكن هذا التكاثر لابد أن يكون على بصيرة حتى نصنع الفرق. اليوم فرنسا عندما وصلوا إلى 60 مليون عملوا احتفال لأن لديهم قوة بشرية. فكل الدول تفقه قيمة الأسرة وقيمة أهميتها كرافد اقتصادي، لأنه الدنيا هذه الشيء. المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما في حادثة أبي بصير قال ويحه هو ويح أمه مسعر أو مسعر حرب لو كان معه إيش
رجال
كمبيوترات، لو كان معه رجال. فالكادر والعنصر البشري هو اللي يصنع الفرق. هؤلاء الشباب اللي خلف الكاميرات، نحن هنا لو تخيل مدينة هذه بدون البشر كيف. فالأسرة هي مصنع البشر، ولذلك أنت كأب وكأم إذا قمت بدورك الصحيح فأنت ساندت الدولة في أنها يصبح لديها ناس يستطيعوا تحمل المسؤولية، فضلا عن دورنا كمسلمين. يعني هذا أنا أتحدث عنه لأنه من نافلة القول، لأنه ربما هذا الولد يحمل مشعل الدعوة، الله سبحانه وتعالى يصلح به ناس وتأتي أنت به يوم القيامة في ميزان حسناتك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن إيش أفضل ما كسبتم وأن أولادكم أفضل كسبكم. فكل ما فعلت كابن إن صحت نيتك كأب أو أم جاء في ميزان حسناتك.
ما شاء الله. الحقيقة هذا بعد إيماني قوي جدا وهام، يعني أنت هنا تذكرنا يعني بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكروا منها أول ابن صالح يدعو له. هذه القضية ممتدة حتى لبعد وفاة الشخص.
نعم بل قالوا أنه جدهم السابع وجد أجدارا يريد أن يقرب فأقامه.
في القصة في القصة مذكرة في سورة الكهف.
نعم
وكان أبوهما صالح.
صالح وهذا الأب على بعده هو أب. فكل هذا الخير يأتي إليه، ولذلك سلسلة بعضها من بعض. وذلك كرم الله إبراهيم بأن بعث كل الأنبياء من ذريته إلى أب محمد صلى الله عليه وسلم. انظر هذا الأب العظيم.
نعم. طيب قبل أن ندخل إلى السؤال الذي طرحتموه قبل قليل، هناك سؤال يعني تحضيري أو سؤال ربما يكون هذا سياقه الآن، وهو هل بعد أن ذكرتم هذه الفوائد الهامة للتربية، هل من السهولة على الوالدين أن يتحليا بطرق التربية الجيدة، خصوصا إذا كان قد حرم من التربية الجيدة المثالية يعني أو من أجزاء منها، أو إذا كان قد تعود على طرق خاطئة في التربية، هل من السهولة عليهما أن يتحول إلى التربية الجيدة فعلا؟
سؤال وجيه جدا. دعني أذكرك وأذكر نفسي بأن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله يريد منا الإخلاص.
نعم.
وصدق التوجه بقلوبنا إلى الله سبحانه وتعالى واعتمادنا عليه، ثم هو يهدينا. لذلك هو سهل على من سهله الله عليه. عندما تتوجه في صلاتك وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينك على تربية أولادك، عندما تتوجه في صلاتك وتسأل الله لا يجعل حظ نفسك في هذه التربية، أنك تربي من أجل منهج الله سبحانه وتعالى، سيوفقك الله سبحانه وتعالى. لكن كثير منا لا يوفق لأنه حظ نفسه في موضوع التربية. هو يريد أبناء حتى يحموه إذا كبر، هو يريد أبناء حتى إيش يتفاخر بهم أمام الناس، هو يريد أبناء حتى يقول أنه أب جيد. مدخولة النية مدخولة، كيف يوفقك الله سبحانه وتعالى؟ أولا اخلص نيتك لله سبحانه وتعالى. إن أخلصت نيتك لله سبحانه وتعالى بأن يكون أنت تريد أن تؤدي ما عليك أمام الله سبحانه وتعالى لتنشئة هذا الولد أو البنت، هذا الذكر أو الأنثى، حتى يكون مؤمن ومؤمنة صادقين، فابشر بكل خير. لكن إذا كان نيتك شيء آخر ستعاني. ولذلك انظر إلى بعض الآباء الأمين اللي أولادهم أصبحوا دكاترة في الشريعة مثلا، تذهب لهذا الأب تجد فيه إيمان عجيب، تذهب لهذه الأم تجد فيها إيمان عجيب، فيوفقهم الله في أولادهم. وتجد بعض طلبة العلم الكبار أولادهم سيئين، وذلك نقول التركيز. ثانيا الرضا، وهذا حقيقة التوكل. يعني ناس كثير يتكلموا عن التوكل يظن أن التوكل أن يا رب افعل لي ما أريد. لا، التوكل أنك أقمت الله وكيلا بدالك وآمنت باسمه الحكيم، فما ينشأ عن هذه الوكالة تقبل به، هذه حقيقة التوكل. ولذلك الرضا هو حقيقة التوكل. فإذا رضيت بالله سبحانه وتعالى لن تكون أفضل من نوح. يعني عندما ذكرت قصة نوح مع ابنه ليس في موضع مخدرات، ولا في موضوع سهر، في موضوع إيمان وكفر. فتأتي هذه القصة في القرآن حتى تقول لنا كآباء أنه المهمة مهمة دعوية، أنت مثل النبي صلى الله عليه وسلم في الدور تلعب هذا الدور، هو دور التوعية.
ومثل بعض الأنبياء الذين ذكر في الحديث أنه قد يأتي النبي ومعه الرجل، وقد يأتي النبي وليس معه أحد.
ولذلك مفهوم النجاح مرة ثانية
هذا يعني لماذا لا نريد أن يعني لماذا وضحنا حقيقة جوانب من الإجابة.
ولذلك لا نريد أنه يعني أريد من الأمهات والأباء أن يعود إلى مفهوم النجاح اللي كتبوه. مفهوم النجاح الآن
هو سيأتي يعني بعد فاصل قصير إن شاء الله سنبحث هذه القضية، وقد حرصنا أن نؤخرها قليلا حتى يكون هنالك استخراج للأفكار الموجودة في أذهان المشاهدين، وإن شاء الله بعد الفاصل نواصل أعزائي المشاهدين.
في كل فن في الحياة
نهديكم الرأي الصحيح،
ونغوص في بحر الحياة
لنسعد القلب الجريح
مستشار.
جوال نور الإسلام. هل تسعى لتنمية قدراتك؟ هل تبحث عن كنوز الكتب ولآلئ الأسفار؟ هل تهتم بالدقة في الانتقاء والأمانة في التوثيق؟ هل تحب أن تكون على اطلاع بما يدور حولك؟ جوال نور الإسلام معك حيثما كنت، نحيطك بما يفيدك، نهتم باحتياجاتك، نسعى لتنمية قدراتك، نحلق بك في فضاء العلم والمعرفة. من نور الإسلام إلى شاشة جوالك.
للاشتراك والتعرف على الباقة أرسل رسالة فارغة مجانية على الرقم 8187.
بفن في الحياة
نهديكم الرأي الصحيح،
ونغوص في بحر الحياة
لنسعد القلب الجريح
مستشار.
بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة التي نبحث فيها موضوعا هاما للوالدين، وهو بعنوان كيف ننجح في تربية أبنائنا. أعزائي، كنا قبل الفاصل في طلب منكم تقدم به ضيفنا الكريم المهندس سلمان الشمراني بأن يذكر كل من الوالدين المشاهدين مفهوم النجاح في التربية بالنسبة لأبنائه وبالنسبة له نفسه، بمعنى ما هي صورة النجاح التي تتوقعها من ابنك، وما هي صورة النجاح التي تتوقعها أو تتوقعيها منك أو منك كأب أو كأم. هذا كان السؤال قبل الفاصل. الحقيقة نحن يعني تركنا للإخوة المشاهدين وقتا لتحويل الإجابة، ونحن متشوقون أن نسمع منكم إن كنت قد أومأت إلى الإجابة.
حقيقة إحنا مفهوم النجاح مثل ما قلنا مفهوم نسبي، وخطورة عدم تحديده تؤدي إلى إشكاليات. ولذلك الآن دعنا نفاجئ المشاهدين ونسأل سؤال صغير. ما أهم الأشياء عندي كأب؟ ما أهم الأشياء عندي كأم حتى أنجح في التربية؟ اليوم مفهوم النجاح تطرتنا إليه هو أنك تسعى في خلاص نفسك أمام الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي طرحه لنا الشارع، بمعنى أنه هذا اللي ذكره ديننا. وميزة الدين أنه المفاهيم هذه إذا ذهبت للغرب في فلسفة التربية والكلام الكبير هذا تجد غاية ما يصلون فيه أن التربية تنشئ المواطن الصالح. والمواطن الصالح هذا ما معناه اللي يصف سيارته كويس واللي ما يرمي البان في الطريق، هذا جميل جدا، لكن احنا نظهر نقول المواطن صالح في الدنيا صالح ايش للآخرة. فاحنا هدفنا كمسلمين ننجح عندما نساعد ابنائنا وبناتنا انهم يصبحوا مؤمنين، وهذا الموضوع على قدر جهدنا نحن فقط. يعني ليس بالضرورة انه اذا طلع عندي ولد ما يصلي اني انا اخفقت. ولذلك ذكرنا قصة نوح عليه السلام، ابذل جهدك، افعل كل ما بوسعك، أنت داعية تدعو أبنائك، بالطيب بالترغيب بالترهيب. بعض الناس يذهب يريد يصلح الكون ويهم الأولاد
ويهم نفسه أصلا.
نعم قبل صدقت. اليوم أولادك أولى بنصحك، أنت الملك في بيتك، لديك كل القرارات، النوم صحيات كل شيء لديك. ما الذي يمنعك في أنك تدعو إلى الله في بيتك حتى تنشئ أسرة مسلمة؟ ولكن على الطرف الآخر لا يكون أيضا أنه مقاييسك حسية فقط، لأن ربما تتوفى وهذا الولد أصيع خلق الله، بعد ما تموت يتعب بموتك وتصبح، ويا ما سمعنا من هذه القصص. فمفهوم النجاح هنا هو أنك تساعد أبنائك وتساعد نفسك أنكم أمام الله سبحانه وتعالى تؤدوا الذي عليكم، أما النتائج فهي ليست لك، النتائج لله سبحانه وتعالى. فابذل ما عليك وحاول أنك تتعلم كل ما من شأنه أن يساعدك في أنك تدعو إلى الله لهذه الأسرة وتنشأ منها أسرة مسلمة صحيحة قدر جهدك.
جميل. مفهوم النجاح أجل هنا يعني مرتبط إيمانيا، و يعني يتحدد بناء على قدرات الشخص الآخر الذي هو الابن أو
نعم.
الابنة
نعم.
هذه النقطة يعني أنت ذكرت من قبل أن النجاح نسبي، نود فعلا أن تركز لنا، لأنه الحقيقة أنا أتصور أن كثيرا من إجابات الإخوة المشاهدين والمشاهدات أنهم يريدون مستوى مثالي من النجاح، عندما يذكر النجاح يعني يريدون التميز أو صورة معينة، هو أن يكون الابن مثل الأب أو مثل ما أنت تفضلت في مثال الكاريكاتير السابق. نريد مزيدا من الإيضاح في مسألة أن النجاح هو بناء على قدرات الشخص
نعم.
نفسه
نعم. هذا
بعد أن يكون يعني توجيها لها توجيها إيمانيا.
ولذلك نقول حتى تكون يعني أبا ناجحا أما ناجحة لابد أن تعرف نفسك أنت، لأنه أول من نتعرض إلى تربيته نحن، لأنه أصلا تربية نفسك هي مهمتك أنت. وذلك بعض الناس يستمر في إلقاء مشاكله على والديه حتى
طيب
يموت.
هو 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 نحن سرأتي إلى مسألة معرفة الأباء لأنفسهم.
لا لا قبل هذا أنا نعم. أنا سأذكر بس هذا كمدخل
نعم.
للإجابة على سؤال.
أي نعم.
اليوم إذا نجحت أنا في تربية نفسي لابد إني أعرف أولا نفسي. اليوم إذا عرفت نفسي هذه المعرفة تساعدني على فهم الاختلاف. يعني اليوم انظر سؤال للأب سؤال للأم. كنت احنا الأسر الكبيرة الممتدة 10-15 شخص، انظر الى اخوانك واخواتك الان اذا كان لديك او ابناء عمومتك، تعرضتم الى نفس الاب ونفس الام، تجد انك انت في الصف الاول للمسجد واخوك ربما ما يصلي. طيب هل هي فقط تربية الاب لك؟ ما انت تعرضت الى نفس الجرعة من التربية. لازم نفقه انه الاختلافات في القدرات اللي تفضلت وقلتها انت بين الأولاد أيضا عامل مهم، الاستعداد الفطري عامل مهم. لما تنظر لبعض الأنبياء وقصصهم اللي وردت في القرآن، قصة نوح عليه السلام مع زوجته، قصة لوط، قصة نوح مع ابنه، انظر هذه النماذج، هذه النماذج تقول لنا أن التوفيق لله وحده وأن الهداية بيد الله وحده. ولذلك
إنك لا تهدي من أحد.
عند هذه النقطة نقول أنه مفهوم النجاح اللي تفضلت وطرحته مفهوم نسبي، بمعنى أنه نجاحي أن يوم القيامة لا يسألني الله من حقوق هذا الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا شيئا،
أن أنا أديت ما علي أنا فقط،
وما عليك هو الدعوة إلى الله والتوجيه
بالحكمة
نعم والموعظة الحسنة. ولذلك نرجع إلى موضوع هام جدا في هذا، هو مفهوم التوكل. يعني مفهوم التوكل عندنا ما زال عليه بعض الضباب. توكل ثلاث أشياء: صدق اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب، وحديثنا هذا في برنامج المستشارين وكل برامج تطوير الذات هي في هذا
المحور، في باب الأخذ بالأسباب.
بالأخذ بالأسباب ثم الرضا بالنتائج. ولذلك احنا نقول أولا دع قلبك يعتمد على الله سبحانه وتعالى أنه الموفق. خذ بالأسباب مثل هذا البرنامج، مثل وسائل التربية، مثل معرفة الاختلاف، مثل الأشياء اللي نتحدث عنها، ثم ارضى بما قسم لك الله سبحانه وتعالى لأنك أقمت الله وكيلا بذلك. هنا تخلصنا من موضوع ضبابية النسبية في الموضوع وأصبح لدينا مفهوم محدد للنجاح.
طيب بناء على هذه المعطيات التي توصلنا إليها إلى الآن، أريد فقط أن أؤكد على نفس السؤال السابق، وهو أنه مخرجات التربية قد تختلف بناء على اختلاف القدرات.
نعم.
لا يعني مهما كان الأب صالحا وطرقه جيدة في التربية، هنالك عنصر آخر هو الفروق الفردية.
نعم.
والقدرات، حتى لا نظلم الأبناء ونطالبهم بما هو فوق طاقتهم أو بما هو دون طاقتهم أو بما هو في طاقة أخرى موازية لطاقتهم لكنها على غير ما هي.
لعلنا
هذا عنصر أنا أود فقط أن تقدموا فيه إضاءة.
لعلنا سنطرحه إن شاء الله، يعني إذا أحببت نطرحه في حلقة واحدة، لأنه الحقيقة يحتاج إلى تفصيل في أنواع الأبناء وفي اختلافاتهم. أنا أريد أن نبدأ بنوع الأباء.
جميل.
لماذا؟ لأنه إذا عرفت نفسك سهل عليك أنك تعرف الأطراف الأخرى. ولذلك حقيقة
طيب أجل، يعني أنت يعني تؤكد المهندس سلمان أنه فعلا عنصر اختلاف قدرات الأبناء.
نعم. وهذه نقطة وجيهة جدا، بل بالعكس هي نقطة جوهرية. لكن حقيقة من واقع خبرتي نستعملناها على مستوى الشركات وعلى مستوى الأفراد وعلى مستوى الأسر. عندما تعرف أنت نفسك وتعرف اختلافاتك كموجه كأب كمدير، يسهل عليك أنك تعرف اختلافات الطرف الآخر. فيجدر بنا ما دام نحن نقول للأباء اليوم يكتبوا النجاح، خلينا نقول سمات هؤلاء الأباء.
طيب جميل، وهذا كان السؤال الثاني.
نعم.
من السؤالين اللي طرحتهم.
النجاح عند الأبناء. عليك وأخذت الميكروفون وطرحت السؤال.
لا لا بأس، هو سؤال جميل وفكرة طيبة أن المشاهد يبلور إجابته في ذهنه. فأنت طلبت منهم أن يبلوروا إجابة عن صفات نجاح الأبناء أو متى يكون الأبناء ناجحين، ثم سألتهم سؤال آخر وهو ما هي صفات نجاحك أنت كأب أو كأم. طيب
كأب.
الآن أنت ممكن تحدثنا عن هذا الجانب الآن. ما هي صفات نجاح الأب أو ما مفهوم نجاح الأب أو الأم في الوالدية بالنسبة للأبناء؟
نعم. حقيقة من الأشياء الجميلة جدا اللي تطرح في علم التنمية البشرية هي اختلافات الشخصية بين الناس. وهذا السؤال ترى رغم أنه سؤال يمكن ثلاث كلمات لكن إجابته طويلة جدا، وذلك سنحاول نفرحها. هناك أنواع مختلفة للآباء، تختلف باختلاف أولا شخصياته، تختلف باختلاف طرق تواصلهم، تختلف باختلاف قناعاتهم، تختلف باختلاف طريقة تربيتهم هم، تختلف باختلاف مدى قربهم أو بعدهم عن الله سبحانه وتعالى.
أجل أنت هنا يعني عملت عملية الله يبارك فيك ذكية، لأنك لم يعني تدخل مباشرة في أنواع الأبناء وإنما بدأت بأنواع شخصيات الأباء أنفسهم.
نعم. طيب سألنا الأباء.
اي نعم.
حتى يكون الإجابة صادقة. لأنه هذا الموضوع حقيقة نعتقد يعني.
طب دعني أسألك سؤال عفوا يعني عفوي. ما أهمية أن نعرف يعني أنواع شخصيات الأباء؟
نعم. إذا عرفت شخصيتي كأب أستطيع أعرف هل أنا أسقط على هذا الابن.
أسقط ماذا؟
أسقط شخصيتي. يعني لما نضرب عليها الأمثلة حتبان أكثر. يعني في شخصيات لديها أشياء هامة جدا في التربية، هي لما كانت أبناء كان ابن أو كانت بنت كانت تتوقعها أو يتوقعها من والده بناء على حاجته هو، فيظن أن هذه هي ما يحتاجها ابنه فيقوم يضع. خلنا أضرب مثل بسيط دائما نضربه، مثل الأرنب. يقال أن أحد الناس كان لديه أرنب، وهذا الرجل يحب الأرنب هذا محبة عظيمة جدا. فأتى له أحد زملائه وجد الأرنب يعني ضعف حتى أصبح يكاد يموت. فقال له يا فلان إيش قصتك أنت الأرنب هذا بيموت؟ قال والله أحبه، شوف اللي حواليه، لحم، مندي، ستيك، دجاج، اللي أكله أعطيه. فطالع فيه قال يا ابن الحلال هذا محتاج خضار خس،
ما يبغى اللحم ولا يبغى.
كثير منا يظن أنه الحب أني أعطيك الشيء اللي أنا أبغاه، وهذا غير صحيح. ربما أنت لا تريده، ربما أنه ليس حاجة عندك. فلما يعرف الأب شخصيته واختلافه سيعرف الأشياء التي يحبها. إن كان من أبنائه أو بناته من يتوافق معه يا سلام، لكن عندما يكون أولادك مختلفين عنك ما الذي سيحدث؟ ستكون أبا أخفقت بالنسبة لهؤلاء الأولاد. يعني هناك أب أهم شيء عنده الحرية. يعني لما كان ابنا كان يريد من أبوه أن يعطيه حرية، فيعطي الحرية لابنه غير المسؤول فيفسد ابنه، يعطي الحرية لابنه فيفسد ابنه مرة أخرى بأنه أعطاه هذه الحرية التي لم يكن مستعد لها. وهنا أهمية معرفة شخصيتك كأب حتى تعرف أنك تسقط أو لا تسقط على أولادك.
طيب جميل جدا. ربما أنت بحكم يعني اطلاعاتك وتدريبك وما نشاهده في موقعك في الانترنت لديك تصنيف معين لأنواع الشخصيات، ويهمنا حقيقة أن تفيدنا في موضوعنا هذا، كيف يعرف الأب شخصيته الأب أو الأم، وكيف كذلك يعرف شخصية الأبناء، لكن ما هي التقسيمات العامة للشخصيات؟
نعم، الحقيقة احنا سنحاول ان نضحها بشكل مبسط حتى يستطيع اخواننا الاباء واخواتنا الامهات انهم يلتقطوا منها. وانا حقيقة طرحت فصل كامل في كتابي كيف تعرف شخصيتك في كل شخصية كطفل وكشخصية كأب حتى نساعد المجتمع، لانه وجدت بالفعل زي ما تفضلت في المقدمة انه هذا المعرفة تعمل فرق. اليوم هناك 4 تصنيفات رئيسية سنتحدث عنها كآباء، وسنحاول أن نفصل فيها بالحد اللي الأم والأب تستطيع من خلالها أن تعرف نفسها.
طيب.
وسأتحدث عنها حسب تكرارها في المجتمع. جميل. يعني حسب تعدادها في المجتمع.
جميل. أنت الآن ستذكر أنواع الشخصيات عموما.
نعم.
وبالتالي يدخل فيها الآباء والأم.
نعم. وسنركز فيها على كيف هؤلاء بطبيعتهم يتعاملوا مع موضوع الأبوة والأمومة.
طيب جميل.
أولا سنتحدث عن جزء كبير من البشر اللي هم نسميهم الباحثين عن المتعة.
أولا أنت ذكرت أنه هنالك 4 أصناف رئيسية. طبعا هذا وفقا لعلم
أنواع الشخصية.
علم أنواع الشخصيات اللي هو
علم أنواع الشخصية هو علم عمره أكثر من 100 سنة يقسم الناس إلى 16 شخصية طبيعية، وهذا العلم حقيقة يعني هو امتداد لما كان يسمى بالفراسة. وهذا العلم ميزته أنه مصداقيته عالية جدا، وهو تقسيم طبيعي إنساني، ليس مثل بعض التقسيمات اللي تركز على العمل وعلى الوظيفة، لا هو تقسيم إنساني يتحدث عن كأب، يتحدث عن كزوج، يتحدث عن كابن، يتحدث كطالب،
كموظف، كتصنيف. نعم. للبشر عموما. نعم. طبعا هي نظرية الMTBI.
لا هذا تصنيف من تصنيفاتها، لكن أتحدث عن النظرية الأساسية، نظرية أنواع الشخصية اللي تحدث عنها كارل يونغ في الأساس. MTI هو مقياس، وحقيقة على فكرة في ناس يخطئوا كثير يقولون أنها نظرية، هو MTI هو مقياس ماير بريكس تايب إنديكيتر،
لكن أساس النظرية نظرية تسمى نظريات
نظرية أنواع أنماط الشخصية اللي بعدين إحنا أنا قلت عنها أنواع الشخصية.
طيب.
حتى ما نحط الناس في قوالب.
طيب أنت ذكرت 16 نوع وقبل قليل ذكرت 4 نوع.
نعم في 4 أنواع رئيسية حقيقة إحنا للتسهيل،
يعني 16 نوع يعودون إلى 4 أنواع رئيسية،
كل 4 فيها 4.
أي نعم
كل 4 فيها 4، ولذلك أنا سنتحدث عن النوع الرئيسي وحسب وقتنا في البرنامج. طيب. نتحدث عنه.
نعم.
النوع الأول اللي نتحدث عنه هو الباحثين عن المتعة. ليه سميناهم الباحثين عن المتعة؟ هؤلاء ناس يعيشون في اللحظة الراهنة، مثل ما يقولوا يوم وعيده، هو بالنسبة له أمس مضى وبكرة لم يأتي، فإحنا أولاد إيش النهاردة، يعني عايش في الوقت في اللحظة هذه. هذا النوع من الناس يقدر المتعة ويقدر الإثارة وما يحب الملل، وذلك يعيش حياته.
كم نسبة تقريبا وجود هذا النوع؟
حقيقة هذا النوع حسب الإحصائيات اللي احنا سويناها من 38 إلى 43% من الناس، هو عدد كبير جدا، ولذلك احتمالية أن أحد الوالدين من هذا النوع احتمالية كبيرة. ما الذي يحدث؟ هذا النوع من الناس هو بطبعه ما يحب الربط، مرن جدا في مواضيع الوقت. يعني أجيك بعد صلاة العشاء، تمام، يجيك الساعة 1 في الليل، بالنسبة له نتقابل بكرة الساعة 9، يقول لا والله نتقابل بعدها بساعتين، الوقت بالنسبة لهذا مطاط، ويقدروا أنهم يستمتعوا بحريتهم الشخصية في أنهم يفعلوا ما يريدوا وقت ما يريدوا كيف ما يريدوا. يقدروا الاستمتاع بالمظاهر الحياة، من أكل، من شرب، من سيارات، من ملابس، من
طيب هذا النوع الرئيسي الباحثون عن المتعة.
أيوة.
ذكرت ان في داخل هذا النوع الرئيسي في 4 أنواع. أيوة. فرعية.
هذا الأنواع الفرعية
ممكن اسماءها يعني
قليلا نتحدث. عنها بعد شوية، بس انا همني ان نركز على النوع الرئيسي هذا.
نعم.
لانه وجدوا انه في اشتراك في الاباء والامهات من هذا النوع، في صفات رئيسية حتى نسهل. اريد ان اذكر الصفات المشتركة هذه.
جميل.
هذه حتى تسهل عشان الـ 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 الـ
لا ندخل في تفاصيل.
نعم. ويتوه من الموضوع. الاباء من هذا النوع والامهات من هذا النوع لديهم فكرة عن التربية انه متع ولدك، دعه ينعم بحريته، دعه يعيش حياته، ولا تكون مثل ابوك او امك المعقدة اللي عقدت هذا الولد، فهو يرى في الولد رفيق لعب، ولذلك هذا تلقاه يحط ولده على كتفه ويروح الملعب، تشوفهم في الملعب ماخذ بنته وماخذ ولده في الملعب، او تلقاه هي ماخذ ولده وراح السوق،
يظن ان هدفه انه يعني يعطي المتعه لابنائه.
أيوة.
هو باحث عن المتعه فيريد.
أيوة. فهو يعني يسقط احتياجاته للحريه والمتعه على اولاده. ويظن انه مسائل
ان هذا هو دوره.
نعم. ولذلك هؤلاء اصلا النوع من الشخصيات هم من اكثر الشخصيات اللي تعاني في المدرسه هم نفسهم.
نعم.
لأن نظام التعليم يطلب منهم الانضباط وحل واجب، وهو الانضباط بالنسبة لهم مزعج لأنهم يقدروا الحرية.
طيب أنا أستأذنك والأخوة المشاهدين في فاصل قصير ثم نواصل إن شاء الله. أعزائي ابقوا معنا.
في كل فن في الحياة نهلكم الرأي الصحيح ونغوص في بحر الحياة لنسعد القلب الجريح مستشار
هدي الحبيب يقود.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي.
العيش الهني
نحيا ونرشف من شذا
نحيا ونرشف من شذا
على سنتك نعيش.
كل فن في الحياة نهلكم الرأي الصحيح ونغوص في بحر الحياة لنسعد القلب الجريح مستشار.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين والمشاهدات. كنا نتحدث قبل الفاصل مهندس سلمان الشمراني عن النوع الأول من أنواع الشخصيات الرئيسية للبشر لكي نستفيد منه في تعامل الآباء مع الأبناء، وقلنا أن هذا النوع هو الباحثون عن المتعة، ونسبة هذا النوع تقريبا من 37% إلى 43% من عموم الناس. طيب سؤال، هل كونهم باحثون عن المتعة يعني أنهم دائما مريحون؟ أو هذا مجرد مصطلح وقد يكون من هذا الصنف أناس مثلا مكتئبون أو قلقون؟
المرض النفسي حاصل في كل الناس. نعم. لكنهم حقيقة يعرفوا كيف يتنعموا بالحياة. فالمرح يعتمد، قلنا الموضوع نسبي أيضا، لأنهم يعرفوا كيف يعتمدوا بالحياة. حقيقة هذولا خلينا نوجه لهم نصائح سريعة جدا.
جميل. هذا الصنف. نعم. الآن كونه موجود، نحن الآن نركز على الآباء.
نعم، نركز على الآباء والأمهات.
والأمهات. نعم. وكيف يتعاملون مع أبنائهم.
بالزبط.
طيب أصحاب هذا الصنف، إذا كنت أنا مثلا أبا من هذا الصنف.
نعم.
ماذا تنصحني في تعاملي مع أبنائي؟
نعم، أنصحك أولا أنه تنتبه ألا تفرط في هذا الموضوع. جميل موضوع الحرية وجميل أنك تعطي، لكن الحرية قد تتحول إلى وقاح. وذلك بعض الآباء يتصلوا عليه المدرسة ما يروح ولدك، والله وقح. هو يقول لك خلوا، قد تحول إلى عدوانية، قد تحول إلى مشكلات بسبب إهمالك أنت وظنك أن الموضوع زمن كثير أنه يصلح كل شيء. لذلك تذكر أمام الله سبحانه وتعالى أنه لديك دور، وهذا الدور يكمن في أنك تساعد ابنك. الجميل جدا أنه هؤلاء الآباء قد يكونوا الأب والأم مختلفين، فإذا كنت أب أو أم اسمح للطرف الآخر أنه يأخذ الدفة أكثر شوية في قضية التربية، ولا يعني لا تتدخل كثير حتى لا تفسد. الشيء الآخر وهي نصيحة سريعة أيضا، تذكر دائما أنه الحياة مليئة بالمصاعب، وأنه إذا ما في حزم لن يستطيع هذا الابن أن ينجح بشكل سليم. يمكن الآن إذا حببت ندلف إلى النوع الثاني من,
طيب.
من, الـ من الـ الآباء والأمهات، وهم الآباء والأمهات المحافظون أو المحافظين أو الباحثين عن الأمن والاستقرار.
المحافظون أو الباحثون عن الأمن والاستقرار.
حقيقة هؤلاء يعني عددهم طيب، من 37 إلى 42% من الناس.
عجيب. نعم. قريب جدا من العدد السابق.
نعم. وذلك 85% من الناس الآن تحدثنا عنهم. عشان كذا أخي المشاهد أختي المشاهدة، لابد أن يكون أحد من والديك في الغالب من أحد هذين النوعين. والعجيب أنه وجدوا حسب الإحصائيات أن هذين النوعين يتزوجوا من بعض.
يعني الباحث عن المتعة يتزوج
المحافظ، وهذا من رحمة الله. حتى هذا المحافظ يحافظ على البيت،
يهدد شوي.
نعم. وذلك المحافظين أقل الناس طلاقا، تجدها تصبر على زوجها الباحث عن المتعة، تصبر عليه صبر عجيب.
طب ما هي خصائص هذا النوع؟
أيوة. أولا هو مهتم بالأمن والاستقرار، فيهم نجاح أبنائه في أنهم يحصلوا على وظائف جيدة، يحصلوا على مناصب طيبة
حكومية غالبة.
أيوة. لأنهم حقيقة يرون أنه في العمل الحكومي والعمل المستمر استقرار وأمن، ولذلك هم حريصون على الدراسة. هذه الأم اللي تجدها تترك بناتها وهي تغسل بنفسها عشان تذاكر البنت وتصير مدرسة وتساعدهم بعدين، عشان البنت هذه تدخل الجامعة وتحصل على وظيفة. ليه؟ لأنها تظن أنه هذا هو الدور الرئيسي بالنسبة لها كأم، أنها تدعم أبنائها حتى يصبحوا هم نفسهم يحصلوا على الأمن والاستقرار. هذا النوع منضبط، منضبط في حكاية الوقت، منضبط في حكاية المواعيد، حتى الشعائر الدينية منضبط. هو يهتم بالعادات والتقاليد، فيهمه حقيقة المناسبات الاجتماعية، يهمه حضور الزواج، العزاء وما ذلك، ويهمه أن ينقل العادات والتقاليد للأبناء. وذلك سبحان الله تجد عددهم كبير، لأن هؤلاء هم الذين ينقلون العادات والتقاليد والانتماء إلى الأسر. وقلنا من فضل الله سبحانه وتعالى أنه وجدوا أن هذا النوع الأول يزوج من النوع الثاني، فيعمل هذا النوع الثاني أما كأب أو كأم كموازن، يوازن مؤسسة البيت.
يعني هما متعارضان،
هما حقيقة
الباحثون عن المتعة والمحافظون،
إذا ما نقدر نقول متعارضين، أكثر ما نقول أنهم لديهم اهتمامات مختلفة، لديهم اهتمامات مختلفة، ولكن بينهم حد أدنى من الاشتراك أنهم واقعيين.
الاثنين،
الاثنين واقعيين. إيش معناه تقصد واقعيين؟ يعني هم لا يؤمنوا بالتنظير كثير، يؤمنوا بالنتائج العملية، لكن واحد منهم صبور ومحافظ، والثاني يعني يميل لها. ويمكن قصة دائما
الثاني يميل للمتعة والحرية.
قصة قديمة في الأطفال اللي قصة الشتاء لما النملة والصرصور، والصرصور مستمتع ولا يخزن والنملة تخزن.
أيوة.
ها، هذه القصة يمكن تضرب مثال على هذين النوعين.
الصرصور من الباحثون على المتعة.
لا تقول نتكلم يعني هو في القصة.
أي نعم.
لكن حقيقة إنه في آخر الشتاء ماذا عملت النملة؟ سمحت للصرصور إنه يأخذ معها منقوتها. وهذا الجميل سبحان الله، إنه الله سبحانه وتعالى عمل هذا التوازن. هؤلاء الآباء عندهم مشكلية كبيرة في الخوف من المستقبل،
اللي هم المحافظين.
نعم. يخافون على ابنائهم كثير، يخاف عليه في المستقبل ويخاف عليه كثير.
ذكرتنا بحزب المحافظين.
بس هم المحافظين لأنهم يحافظوا على عادات وتقاليد.
نعم.
لكن نقول لهم إنه حافظ المحافظة أو الخوف لا يقي من قدر الله شيء. الشيء الثاني، هم حريصون إلى درجة زيادة بعض الأحيان. يعني هذا النوع من الآباء يستمر يتدخل في شؤون أولاده حتى عندما يكبر أولاده. يصبح عمرك 30 سنة يتصل عليك يقول لك وينك.
لا تتأخر.
لا تتأخر.
إيه؟
أنا ما أعرف أنام حتى يجوا أولادي. تمام. يتدخل في نوعية اختيار زوجتك عكس هذاك تمام. هذاك يقول لك أنت حر. في سبحان الله شوف الموارد.
هذا يقول لك فكنا.
إيه فكنا. هذا لا يستمر يتدخل.
إيه نعم.
كأم تتدخل أيضا. يحب إنه إيش؟ يساعد أبنائه ليصلوا إلى أمن واستقرار، لأنه من خلال أمن واستقرارهم هو ينجح. تقول له متى تنجح كأب؟ يقول لك إذا شفت أولادي مستقرين كل واحد في حياته ونجحت كأب، وبالتالي يستمر تدخلاته إليه. ننصح هؤلاء بشكل سريع.
ممتاز.
إنهم أولا توكل على الله سبحانه وتعالى واعلم أن الله هو الحافظ. ثانيا تذكر القضية اللي طرحتها، اختلاف. لو عندك ولد من الباحثين عن المتعة وأنت الآن تقول له حافظ حافظ، جميل أنك ترفع مستوى الانضباط عنده، لكن سيء أنك تفقد ثقته في نفسه إذا أصبحت تشير له أنك أنت إنسان سيء، عمرك ما حتفلح، عمرك ما حتنجح. لا، قلنا ما الكمال البلوغ بالمربى إلى إيش كماله، كماله يختلف عن كمالك. الأمر الثالث والأخير نقول لهم انظر إلى نفسك ولا تنسى أن تسقط قيمك أنت كشخصية على أولادك. تذكر دائما أنه في من أولادك من هم هكذا وفي أولادك من هم طرف، ولا تسقط أنت قيمك عليهم. وربما إذا حبيت ندرف في النوع الثالث.
طيب.
من الآباء.
جميل جدا الحقيقة. كسب الوقت نريد، وإن كان هنالك يعني طرحت في تناولك الأخير فجوة يمكن أن تظهر بين الآباء المحافظين والأبناء الباحثين عن المتعة.
نعم، وهي نفس الشيء، وهذا لعلنا في حلقة نتكلم عن شخصيات الأبناء ثم نعالج هذه الفجوة إن شاء الله من الطرف الآخر.
طيب جميل. بقي الآن النوع الثالث.
النوع الثالث حقيقة ربما أنه أغلب مشاهدينا منهم الآن هم
احنا المشكله لم يبقى الا تقريبا 20% من
نعم، ولكن
من الانواع يعني. نعم،
هذول الاباء الكماليين.
النوع الثالث الكماليون.
الكماليون هؤلاء ليس منهم كماليون، يريدون أن تكون الشغلات 100%. وهو يقيس نجاحه كإنسان بنجاحه في
التطوير. لماذا قلت أن أغلب المشاهدين؟
لأنه حقيقة أغلب من يهتم بالبرامج التطويرية النوع اللي فات هذا، الباحثين عن الأمن والاستقرار، ثم هذا النوع، لأنه بالنسبة لهم هام جدا، وليس لديهم غضاضة في أنهم يسألوا، فبالتالي دائما يتساءلوا. وهم سؤالهم كيف تعرف أنك من هؤلاء ولا لا، عنده سؤال كبير، أنا مين؟ أنا مين؟ هو يبحث عن الهوية نسميها، هو باحث عن هويته، لديه سؤال دائم، أنا من وماذا أريد؟ وبالتالي أنا من كأب، أنا من كزوج، هذه أسئلة. نقول إذا كان هذا سؤالك فأنت من الكماليين.
طب كم نسبة هؤلاء في
الملاحظة؟ الحقيقة لا يتجاوز 8% من الناس.
لا يتجاوز 8%؟
أيوه. لأن هؤلاء هم الشعراء في الغالب والمبدعين
أو المرهفين حسيا.
المرهفين لا، لا في مرهف مكون، لكن هؤلاء هم اللي تجدهم يستخدموا اللغة الرومانسية الحالة. هؤلاء رومانسيين بطبعهم، سواء كانوا رجال أو نساء، يهمهم جدا أن يكون في مشاركة ودعم وتشجيع، ولذلك يقوموا بتفريق هذا. هذا النوع على العكس من الأول، هو يشجع ابنه إلى أبعد الحدود، وهنا تكون مشكلة. ربما يكون بعض الأولاد يستغل هذه العاطفة عند الآباء فيفعل الأفاعيل، وتلقى هذا الأب يدفع فلوس ويرسل ولده إلى أحسن المدارس، ويدفع فلوس يرسله أمريكا ومدري إيش ويسوي، والولد ليس لديه استعداد، لكن هذا الأب يقول لك ما هو مستحيل لأنه متفائل بطبعه. ونقول هذا النوع من الآباء احذر شخصيتك.
طيب يعني تعرفين الخطوط الرئيسية لهذه الشخصية؟ أيوة.
هذولا بشكل رئيسي يبحثون عن الهوية، عنده سؤال في حياته، أنا مين؟ الأمر الآخر والهام بالنسبة له أيضا، أنه قضيته يحاول يساعد الناس ليساعدوا أنفسهم، يحاول أنه يخرج أحسن ما فيك كأبن، كزوجة، كزوج.
طيب ما هذا الذي تقوله أنت؟
ممتاز.
طيب أجل أنت كمالي.
أنا يمكن كمالي.
نعم.
يحاول أن يخرج ما فيه، لكن المشكلة كبيرة عندما يكون هذا الإخراج على شكل غير ممنهج، ينسى الرقم 2 اللي هي الأخذ بالأسباب. أنت تعرف أن الناس مختلفين. هذا النوع يرى أن كل الناس كويسين وكل الناس ممتازين وكل الناس لديهم، وليس صحيح. كل قدرات تختلف. طيب. وبالتالي يحبط عندما لا يصبح ولده فلان طيار، ولده هذا ما ليس لديه قدرة، أو بنت فلان لا تصبح طبيبة وهي ليست قدرة، ومن يوم ما يصغيرها الدكتورة فلان راحت، الدكتورة فلان جت، الدكتورة فلان، هو يسقط عليها طموح، ثم إذا ما حصلت يحبط.
أيوة.
وذاك هذا النوع من الآباء ومن الأمهات لديهم إشكالية كبيرة في حكاية أنهم يقدموا الدعم والتشجيع إلى درجة الإفراط بعض الأحيان، مما قد يفسد
الأولاد. طيب ما الفرق بينه وبين المحافظين؟
المحافظين غير، المحافظين يهتم بالأمن والاستقرار، ربما ما يسمح لك أنك تروح طيار لأنه خاف أنك تطيح.
لكنهم يشتركون معهم في الحرص الزائد.
بالضبط. لكن حرص هذا حرص النوع الأول اللي هم المحافظين.
أيوه.
حرصوا على أمنك واستقرارك وأنه تصبح شيء في المجتمع. الثانيين حرصهم على أنك أنت تعرف من أنت، لأنه هو سؤاله الكبير اللي تعب، فيريد أنه من خلاله يساعدك. هو ما تلقى هذا من والديه، وهذا النوع حقيقي يعانون كأبناء، ممكن نتحدث عنهم بعدين، من الآباء من النوعين الأولين، لأن النوعين الأولين يرون أنه حاله وأنه غير واقعي، فبالتالي تروح له الرسالة هذه طوله التربية. فلما يصبح أب يحاول عكس هذه الرسالة، أنه يشجعك ويعطيك مشاريعك. ما نقول إحنا نخاف على إيش؟ نخاف على أبناء اللي هم عندهم نزع ناحية الحرية، يعني الآباء الأبناء اللي هم من ناحية الباحثين عن المتعة يجدوا في هذول الآباء فرصة
الكماليين.
أيوة، فرصة يسوي اللي يبغى، وكل يوم يسوي حفلة، وكل يوم يسوي شيء، وكل يوم يقول لك والله أبوي يدعمني. فهذولا نسبتهم 8% في الناس، وهم حقيقة آباء وما جيدين إذا عرفوا كيف يضبطوا عملية إخراج ما لدى الآخرين.
طيب أجل أي نعم، ماذا تنصح هذا النوع من الأباء؟
أنصحه أنه يركز على معرفة الاختلاف، ويعرف أن كل إنسان له كماله الخاص، وهذه نصيحة تجدها عامة لأن هي السر في التربية الناجحة. يمكن ندلف الآن إلى
كل إنسان له كماله الخاص.
كماله الخاص.
يعني وبالتالي.
أيوة. وبالتالي كلنا لنا اختلاف وقدرات وأشياء مختلفة جدا. وبالتالي إذا عرفت أن أولادي مختلفين أستطيع أن أدعم ما فيه باختلاف ما لديه، وليس بما لدي أنا. عرفت علي؟ وليس أني أنا أختار له.
طيب ما هذا هو المنطلق الذي ينطلقون منه.
ولكن المشكلة أنه زي ما قلنا هو ينطلق منه في أنه يظن أنه هذا الطفل مثله، يريد تشجيع ومساعدة عن بحث الهوية، ربما ما يكون مثله، شخصية أخرى. يريد أمن استقرار. فهمت علي؟
نعم.
فإذا اختلفنا هذا نجي فيه، ويمكن لعلنا نتحدث في يعني
نصيحتك الرئيسية لهم أن
أنه أعرف الاختلاف.
نعم.
وإحذر توقعات نفسك. لأن هذول توقعاتهم عالية طبعا. أخيرا وليس آخرا
النوع الرابع
اللي هم الآباء العقليين، وهذول لا يشكلوا إلا 7% من الناس، وهذول آباء منطقيين إلى أبعد الحدود. العواطف عندهم ليس لها معنى ما لم تكن منطقية. أحبك تحبني ليش؟ وهذول يسعوا في أبنائهم أن يكونوا متمكنين خاصة معرفيا، ولذلك عنده يتعتع الولد ولا ما يكون إجاباته حاضرة ما تعرف ما يعني، بالنسبة لهم هذا مزعج أن الولد يكون أقل ذكاء، فبالتالي ربما دون أن يشعروا يضطهدوا أولادهم اللي أقل منهم ذكاء ويرسلوا له رسالة أن هذا الولد ما يفهم. وبما أنه هو ذكي عادة يكون دكتور مهندس، حتى لو كان مو متعلم يكون مبرز في المجال المعرفي حقه، فيتوقع أنه النجاح هو نجاح معرفي للأولاد، وأنه نجاحه في التربية أنه أولاده هذول يصبحون يعني قوالب معرفية مليئة بالمعرفة، وهذا غير صحيح. قلنا أنه في من الأبناء من ليس لديه القدرة أن يكون هكذا، فعندما يكون أبوه أو أمه من هذا النوع يرسل له رسالة أنك سيء،
أنك فاشل، أيوة،
وأنك فاشل، ثم يحبط، ثم يحبط،
وأنك لا تعرف،
وأنك لا تعرف أصلا إيش فهمك، أصلا طالع مثل خالك، هذا أبسط شيء يعني، ولا طالع مثل عمك يعني، هذا اللي يقولوه يعني. فإحنا نقول لأباء من هذا النوع انتبه مرة ثانية على اختلاف الأبناء، وانتبه على توقعاتك أنت، لأن هؤلاء زيك أباء قلنا أنه يهمهم التمكن والمعرفة والتحدي، ولذلك تلقى يشتري كتب للأولاد، الأولاد ما يقرأوا، أولادنا مدري مين، لديهم مكتبة في البيت مغبرة مدري مين، ما هو كل الأولاد، 85% الأولين اللي طرحناهم يحبوا التعلم من خلال النقاش مثل البرامج هذه، ويقرأوا القراءة، وما يحب يكمل الكتاب. 15% النوعين الأخيرين لديها ميل للقراءة،
هم الكماليين والعقليين،
والعقليين. فتجدوا أنه يقول لك يلا أنا أعلم أولادي القراءة، جميل لك تعلم أولادك في القراءة، بس مو جميل لك تضطهدهم أنه تعطيه إحساس أنه إذا ما قرأ لن يفلح. ليس بالضرورة، كل إنسان له كماله الخاص واختلافه الخاص، وعشان كذا نصيحتي لهؤلاء الآباء أنه انتبه من موضوع اختلاف ومن موضوع العواطف. هذا النوع من الآباء يمكن ما يحضن ولده، وذلك لعلنا نذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبلون الولد، والله إن لي 10 من الولد ما قبلت منه واحد.
هذا أحد الصحابة نعم. قال لي 10 من الولد لا لم أقبل.
الرسول صلى الله عليه وسلم وما أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. اليوم الذكور والإناث يحتاجوا إلى إشباع عاطفي. أولاد هذا النوع من الناس خاصة إذا كان الوالدين من هذا النوع
العقليين
أيه. دائما ما يصابوا بالجفاف العاطفي
الأولاد
أيه. سواء ذكور أو إناث خاصة أيه. إذا كانوا النوعين،
إذا كان الوالدين من العقليين
أيوة، وكان الولد عاطفي يحتاج إلى حضان، يحتاج إلى حب، يحتاج الأب الجاف هذا إذا جاء حضن ما يبغى يحضن، حتى تلقاه يمكن ما يقبل ولده. ليه؟ لأنه يرى أن المشاعر ضعف، هذا النوع من الناس يرى أن المشاعر ضعف. عكس الكماليين، الكماليين يشبعوا في العواطف كثير، فبعض الأولاد يقول يا أخي ترى ذبحتنا، كل ما جاء أبوي ذاب مسكني وحضنني ومدري مين ما نبطل. فبرضه نقول لهم كمان إيش انتبه، وذلك معرفتك لاختلاف شخصيتك يساعدك على إعطاء أولادك ما يحتاجون.
طيب نصيحة عقليا،
نصيحتي لهم مثل ما قلنا أعط بعض العواطف، تذكر أن نسبتكم أنتم كلكم يا العقلانيين 7%، إذا قلنا الأربع شخصيات اللي تحت بعض شخصيات لا يجي نسبتها 1.5%، فعندما تكون 1.5% وتظن أنك أنت أولادك كلهم لابد أن يخرجوا مثلك، فأنت تخالف الفطرة وتقتل أولادك وتقتل فيهم الشعور بالاستقلال. دعهم يكونوا كما كانوا، مهمتك كآباء، مهمتنا أن نساعد أولادنا في أنهم يكونوا مسلمين، وهي الدعوة إلى الله. ولذلك انظر مصطفى صلى الله عليه وسلم، يأتي رجل يقول له ما أحب الأعمال، يقول الصلاة على وقتها، يأتي ناس يقول له جهاد، لأن مصطفى صلى الله عليه وسلم بنور النبوة يعلم الاختلاف والفروقات، وأن كل واحد من هؤلاء احتياجاته مختلفة عن الآخر، فلنكون مثل مصطفى صلى الله عليه وسلم. ولم يأتي الكتاب والسنة إلا حتى يساعدنا في قيام دورنا.
طيب جميل جدا، يعني هنالك سؤالين مهمين الآن بعد أن استعرضت الأنواع الرئيسية الأربعة، ألا يمكن أن يكون هنالك شخص أو شخصية فيها خليط من هذه الأنواع الأربعة؟
ما هو إحنا إذا كان فيها الخليط فإحنا قلنا الحل لكل شيء،
لكن فعلا يمكن أن يكون هناك خليط.
لا هو حقيقة
الشخص مثلا عنده مثلا 70% من هذا النوع و20% من هذا و10%،
هذا طبيعي
يعني، لا يلزم أن يكون الشخص مترسخ في أحد القوالب هذه.
ما هذا حقيقة يمكن سؤال كبير جدا، الأخوان اللي يستزيدوا منه يرجعوا لكتابي كيف تعرف شخصيتك، لأن تحدثنا عن هذا الموضوع بالتفصيل.
نعم، لكن هنا أقول أنه يمكن أن يكون الإنسان
لا هو حقيقة يعني فيها تفصيل طويل، لكن أنا أقول يذهب إلى موقع طاقاتي يحل شخصيته وسيظهر له تحليل كامل للشخصية
بالنسبة لموقعك طاقاتي غير
طاقاتي محدودة, غير محدودة.
نعم.
أو الكتاب موجود فيه توصيف كامل,
عنوان الكتاب
كيف تعرف شخصيتك وشخصية الآخرين.
نعم.
هذا الكتاب فيه توصيف كامل لشخصية الأب والابن يساعد من خلالها أن يوصل. الهدف ليس أن يضعك في قالب, ليس هدفي أن نركز على موضوع الاختلاف.
طيب السؤال الآخر, ماذا لو كان الوالد من شخصية والأم من شخصية أخرى والابن من شخصية ثالثة مثلا أو غير ذلك؟
هذا هو التحدي حقيقة. الآن نرجع مرة ثانية, لو كل واحد منهم عرف من هو, سهل علينا في الأسرة هذه أن نعرف أنه أنت بتسوي, أنت كأب عقلاني حاجتك لإعطاء المشاعر العاطفية أقل من حاجتي كأم عاطفية, فأعذرك. وأنا كطفل لما أعرف هذا الموضوع وأعرف إشباعه يصير لدي فرصة أني أشبع هذا. انظر سبحان الله الحكمة في الأسر الممتدة القديمة, كنا نعيش في بيوت كلنا مع بعض فما كانت المشكلات هذه تظهر, لأنه أنا ألعب دور في حياة أولادي وأيضا أخواني وأقربائي وكل شيء. فإن كنت جاف عاطفيا سيجد العاطفة عند أخي, سيجد عند ابن عمي, سيجد عند زيادي. لكن لما صار التطور هذا وأصبحنا أسر نووية صغيرة أصبح الأبناء يعانون لأنه ما لدينا نموذج واحد, أب واحدة وأم واحدة. عشان كده نقول صلوا أرحامكم, صلوا أرحامكم ودعوا أبنائكم يختلطوا مع أبائكم مع أخوانهم حتى تنشأ,
حتى يكون في تعويض.
نعم.
نعم
تعويض طبيعي دون الحاجة الفلسفة هذه, تعويض طبيعي.
سؤال آخر يعني ربما يكون داخل هنا في موضوعنا بشكل رئيسي, هنالك الآن نظرية الذكاءات المتعددة التي تقول أن الذكاءات ليست فقط ذكاء منطقي وإنما هناك أنواع أخرى من الذكاءات. ممكن يعني أنت تحدثت هنا أيضا عن مراعاة الفروق الفردية.
نعم.
ومراعاة الشخصيات الأخرى, يمكن أن تحدثنا بعجالة عن
بشكل سريع قضية الذكاءات المتعددة هذه؟ حقيقة مؤخرا الناس بدأت تنتبه في 20-30 سنة أنه في مشكلة كبيرة في أنظمة التعليم أنها لا تقيس إلا نوعين من أنواع الذكاء. وكانت المشكلة أنه ما الذكاء
اللي هو الذكاء المنطقي, والذكاء
حل المعادلة التالية
الرياضي,
هذا المنطقي الرياضي حل المعادلة التالية.
نعم.
والذكاء اللغوي يعرف ما تعرف
اللغوي.
أيوه. تعرف المدرسة هذه.
نعم.
طرح مفهوم الذكاء مرة ثانية, ما الذكاء؟
طيب ما هي الذكاءات الأخرى غير الذكاء المنطقي واللغوي؟
خلنا نقول ما الذكاء أصلا.
نعم.
بشكل سريع كان هذه المشكلة في الذكاء. الذكاء في اللغة العربية يمون حول الطلاقة وسرعة الإجابة لكن مؤخرا هذا التعريف لم يصبح صالحا. أصبح الذكاء مربوط بالقدرات.
ممتاز.
تمام. وذلك احنا عندنا
طيب ما هي القدرات الأخرى غير لأن الوقت
قدرات في عندنا خليل. قدرات بعد القدرات المنطقية والقدرات اللغوية في عندنا قدرات جسدية, هذول لاعبي كرة القدم استفادوا من هذا الذكاء وأصبحوا يأخذوا ملايين. تمام. في عندنا الذكاء النغمي اللي استفادوا منه المنشدين ومقرئي القرآن والآن نشوف كيفهم. في عندنا أيضا عندنا الذكاء المكاني والتصور وهذول التصميم والديكور وهذه الشغلات كلها. في عندنا ذكاء طبيعي اللي هو الحياة الفطرية والتربية والشغلات من هذه, وهذول لدى المزارعين ولدى المدرمين. وعلى فكرة الآن يعني صار وصلت أنواع 48 يعني وكل شيء أصبح
من أنواع ذكاءات. أيوة.
أيوة لها 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 ذكاءات.
طيب كيف يمكن أن نستفيد من هذه الفكرة في وندمجها بفكرة الأنواع الرئيسية للشخصية؟
نعم.
في مجال التربية
بالضبط. هو حقيقة هذه بالإضافة إلى كيف نتواصل مع بعض مختلفة
فنون الاتصال.
أيوة.
نعم.
وذاك إحنا حرصنا أن نعمل هذه يعني في اختبار كامل على الموقع يحدد أنواع الذكاء.
طيب جميل.
لك ولأولادك.
طيب عموما الآن يعني لعلنا يعني وقفنا والأخوة المشاهدين على يعني بالقرب من موضوع هام جدا وهو طرق متقدمة في التربية وكيف تكون التربية ناجحة. أعدكم أعزائي المشاهدين إن شاء الله بتخصيص حلقة قادمة إن سمحت لنا.
هذا لازم نكمل وصل لأنه خليناه في النص.
الله يبارك فيك. إن شاء الله نأتي في حلقة قادمة ربما يكون عنوانها التربية الذكية, تكون امتدادا لهذه الحلقة وتركز على استراتيجيات التربية بشكل متقدم. حقيقة في يعني نصف دقيقة بماذا تختم هذه الحلقة التي ركزنا فيها على نجاح الآباء في تربية الأبناء؟
أولا نسبية النجاح التوكل على الله والإخلاص, وثانيا أو ثالثا أو رابعا تذكر أنه التربية هي البلوغ بالمربى إلى كماله وليس إلى كمالك أنت. فأنت تساعده أن يكون هو أفضل ما يمكن, والنتائج بيد الله سبحانه وتعالى. ولا ننسى مفهوم التوكل, صرت اعتماد القلب على الله والأخذ بالأسباب مثل هذه البرامج والتعلم فيها والرضا بالنتائج. المهم أنك أمام الله تجد إجابة أني أنا كنت أب أو أم فعلت كل ما بوسعي حتى ينجح.
بارك الله فيك. أعزائي المشاهدين, التربية هي الوصول بالمربى إلى كماله هو وليس إلى كمالك أنت. أو أنت كمربي أو كمربية. أعزائي المشاهدين، ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستشارون ولكن همهم حق ودين.